بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في المرة السابقة عن أول خمس آيات من سورة العلق، وهي أول ما نزل من القرآن، ورأينا كيف كان فيها من جوانب البلاغة، وكيف كان فيها من المعاني العظيمة التي افتتح الله عز وجل بها الوحي لكي ينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، ولكي يعرض النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآيات الخمس الوجيزات على قومه، وليقول لهم أن هذا من عند الله. فما استطاعوا مع أن هذه الآيات في هذه الدرجة من الوجازة إلا أن ينكصوا على أعقابهم، ولم يدعوا أنهم يطيقون مثل هذا في سلاسته وعذوبة ألفاظه ودقة معانيه، وإنما اتجهوا إلى ما اتجهوا إليه من الإعراض والإنكار، وكان معظمهم يريد أن يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو الذي يجيبه ولا هو الذي يعاديه، إلا أن نفرا قليلا منهم على رأسهم أبي جهل لعنه الله، كان من الذين أرادوا أن يقوموا بدورهم الشيطاني الطغياني في محاربة دعوة الحق. ومن إعجاز القرآن أن الآيات تنزل منجمة في مواقع ومواقف متفرقة، فينزل الوحي بأن توضع هذه الآية بعد تلك، ثم لكي تنتظم سورة بأكملها يكون لها موضوع وارتباط أولها بآخرها، حتى وكأنها أنزلت قطعة واحدة. وهذا تراه في الصور الطوال التي نزلت في مواطن متعددة، ومع ذلك متى أعدت قراءتها بعدما أتى الوحي بأن يكون ترتيبها على هذا النحو، وجدت ترابطا وتسلسلا ليس فقط في الفكرة الإجمالية للصورة، بل في ارتباط كل آية بالآية التي بعدها. وسورة العلق نزلت على مرتين، أما الخمس آيات الأول منها فهي أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما باقيها فنزل في مرة أخرى قريبة من المرة الأولى، ونزل ذلك بعدما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في كل مرة ينزل عليه بالقرآن، فإنما ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله، والوحي أعم من القرآن، يأتي يعلمه أو يؤدبه أو يبث في روعه معنى فيعبر عنه صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا نبويا، أو يلقي عليه معنى لكي يخبر أن هذا عن ربه عز وجل فيكون حديثا قدسيا، أو يكون غير ذلك. فكان ما بين نزول هذه الآيات التي كانت هي مبتدأ الوحي إلى نزول باقي الصورة أن نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه صلاة يصلي بها لربه، وهذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس في رحلة المعراج التي صارت بها الصلوات مفروضة، ولكن الصلاة إنما علمها جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم في فترة قريبة جدا من أول بدء الوحي. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بها لربه، وذلك أنه كما ذكرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي يعبد ربه ويوحد ربه بما بلغه من دين أبيه إبراهيم عليه السلام أنه يدعو إلى عبادة الإله الواحد الذي في السماء، ولكنه لم يكن يعرف شيئا من العبادات حيث اندثرت وضيعها المشركون، فكان يذهب إلى غار حراء يدعو ربه ويسأل ربه أن يهديه، فكان من الهداية أن نزل عليه القرآن ثم جاءه جبريل عليه السلام فعلمه الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام، والصلاة في حد ذاتها لها أثر عجيب في من يراها، وكم من القوم آمن، كم من مشرك قد آمن لما رأى صلاة المسلمين، ليس لأنها فيها نظام وتراص للصفوف ونحو ذلك، وإلا فقد تراص الصفوف في غير الصلاة، وإن كان هذا أحد جماليات الصلاة، ولكن ما يتملك قلب البشر، قلب الإنسان الذي في داخله فراغ، الذي في داخله شعور بالحاجة للعبودية، حينما يجد من يتعبد لإله ليس أمامه، ليس من هذه الآلهة المصنوعة، ويرتقي في منازل العبودية إلى أن يسجد لله تبارك وتعالى، منظر يأخذ بالقلوب في حد ذاته. فكان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الله عز وجل أن يأتي إلى المسجد الحرام فيصلي أمامهم، فما كان من أبي جهل إلا أن توعده صلى الله عليه وسلم وقال لقومه مستكبرا معاندا: أيعفر محمد وجهه في التراب بينكم؟ وكأن منظر السجود في حد ذاته الذي هو أخص مواطن العبادة هو الذي خشي هو منه أن يوجد من يعفر وجهه لله تبارك وتعالى، فيرى العبيد الذين هم عبيد بمقتضى خلقتهم الذين يشعرون أنهم في حاجة إلى خالق عظيم يتعبدون له لا إلى أصنام أو أوثان أو غيرها، وكأنه قد هزه سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أيعفر محمد وجهه في التراب أمامكم؟ قالوا نعم، يقول لقومه من المشركين، فقال: والله لئن فعل لأطأن عنقه هذه بقدمي. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو جهل ليفعل ما عزم عليه وليطأ عنقه بقدمه، فتقدم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما دنا منه توقف ورجع إلى القهقري، قالوا له: ما لك يا أبا جهل؟ قال: رأيت خندقا من نار، ورأيت أهوالا وأجنحة. فأنزل الله تبارك وتعالى باقي هذه الصورة، وكأن أبا جهل بعد أن وجد ذلك الخندق ورأى هذه الأهوال وتراجع عن إيذاء النبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل به طغيانه يتهدد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد تهديدا بتهديد. قال له: يا محمد، علام تتوعدني وأنا أكثر مكة نادية، هو أكثر من يكون معه ندماء ويكون معه أصحاب وعشيرة يجلسون معه في ناديه. فأيضا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. إذن فهذه الصورة تتكون من مقطعين: المقطع الأول يتكلم عن بدء الوحي، والثاني يقرر ويحكي تلك الواقعة، هذا الطغيان الذي كان من رأس من رؤوس الكفر كيف طغى ولما طغى وما يدافع الله عز وجل به عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شئت قلت أن هذه الصورة مكونة من مقطعين، ولكن عند التأمل ستجد أنها مكونة من ثلاثة مقاطع. ذلك لأنه عندما تنتقل صور القرآن من غرض إلى غرض فإنها تنتقل في لطف لا تكاد تلحظه وأنت مسترسل في القراءة، فتنتقل من هذا إلى ذاك، وعندما تتأمل تجد أن الآيات قد مهدت لك في الانتقال من فكرة إلى أخرى. كانت الفقرة الأولى من الصورة تذكر الخلق بالخالق الذي خلق والذي علم والذي يأمر العباد بأن يعبدوا، ثم جاءت آيات قصيرات ممهدة بين الانتقال من هذه الفقرة إلى الفقرة التي بعدها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لم تتعرض هذه الآيات للموقف الذي فعله أبو جهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شئت أن تلحقها بالفقرة الأولى وتقول أن الفقرة الأولى بعد أن تكلمت عن الخلق وعن التعليم وعن الهداية، بقي أن تذكر أن كثيرا من الخلق لم يواجهوا هذه النعم بما تقتضيه من الشكر، وإنما واجهوا تلك النعم بالطغيان، فكأن هذه متممة للتي قبلها. فمع أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي علم، ومع هذا فإن من بني الإنسان من يطغى، وإنما يأتيه الطغيان رغم أنه عبد ورغم أنه مخلوق يعلم ذلك جيدا، ولا يستطيع أن يدعي أنه قد خلق نفسه، ومع أنه يولد جاهلا. البشرية بأسرها تجهل أمور ثم تتعلمها، وكل إنسان يكون جاهلا يوم ولد ثم يتعلم. ولذلك كان من لفتات ما أشارت إليه الآيات قبلها: علم الإنسان ما لم يعلم، أي أن تعليم الإنسان ليس كتعليم الطير والحيوان الذي يولد عالما بما يحتاجه. ستولد الحيوانات وغيرها تعرف طريقها إلى ما تريد، تفقس الطيور المهاجرة التي يكون زمن تكاثرها في بلاد باردة، ستفقس من بيضها فتهاجر عبر المحيطات والبحار إلى أن تأتي إلى البلاد الدافئة، فتمكث فيها ما تمكث ثم تعود. وهذه حتى ولو فقدت أمها وحتى لو فقدت سربها فإنها تواصل مسيرها إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه. فهذه المخلوقات تولد عالمة بالعلم الذي تحتاجه، وأما الإنسان فمع أن البشرية ككل كانت في جهل ثم علمها الله، يعلمها الله تبارك وتعالى ما لم تعلم، فإن كل إنسان يولد ليس جاهلا ثم يعلمه الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا، ومع هذا فإن الإنسان يطغى. وسبب طغيانه أنه يرى نفسه قد استغنى، أنه ينظر إلى ما أتاه الله من مال، إلى ما أتاه الله من جاه، إلى ما أتاه الله من رياسة، فيشعر أنه مستغن وكأنه استغنى عن ربه وخالقه. وهذه الحالة وإن كانت حالة ربما تشعر أنها حالة فردية ولكنها تأتي في أزمنة فتتحول إلى حالة جماعية. وانظر إلى حال القوم في أوروبا وأمريكا وغيرها يوم أن كفروا بالأديان كلها، حتى دينهم الذي هم عليه مع أنه دين محرف ومبدل فهو أقل شرا وفسادا من الإلحاد التام، ولكنهم لما وجدوا في دينهم من أنواع التناقض والمناقضة للعقل والفطر بدلا أن يعودوا منه إلى الدين الحق كفروا تماما بوجود الله، أو قالوا أن فكرة الإله فكرة كانت تحتاجها البشرية لما كانت جاهلة، وأما إذ علمت وأما إذ تطورت وأما 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 فلا حاجة لها بفكرة الإله. ثم لما وجدوا أن هذا يهدد وجودهم، لأن هذا الإلحاد يدفع القوم عندهم الذين يشعرون بحاجة فطرية إلى وجود إله ووجود خالق، فإنهم عادوا إلى دينهم مكرهين مضطرين، يحاولون أن يظهروا أنهم أتباع دين من عند الله، وهذا وذاك لا ينفعهم بإذن الله. وإلا فالقوم فمن كان عنده مسكة من عقل لا يرضى بدين محرف مبدل يخالف العقل، ولا يرضى بدين إلحادي فيه هذا الطغيان. ولكنها على أي حال حالة تصيب أفرادا من البشر أو تصيب جماعات منهم على حسب الأحوال، يطغى الإنسان أو تطغى الجماعات، لأنهم يرون ما في أيديهم من مظاهر قوة أو مال أو غيرها. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهذا مما لا يكاد يوجد له نظير في كلام العرب، أن يكون الفاعل والمفعول شخصا واحدا، أن رآه. فهذا من عجيب النظم القرآني وتقديم ما ذكر الإنسان الطاغي ليأتي ذلك اللفظ مما لا عهد لهم باستعماله، فإن الفاعل والمفعول هنا هو هذا الإنسان الطاغي نفسه، أن يرى نفسه قد استغنى. وهذا مما يخف معه النظم، ولو أنك عبرت عنه بما يكافئه في المعنى وتقول إن الإنسان متى رأى غنى نفسه فإن هذا يدفعه للطغيان، فهذا مما يكون نثرا كالنثر، لا يخف في النطق ولا في الحفظ. وهذا من سر إعجاز القرآن في نظمه، ومن تيسير الله عز وجل القرآن للذكر. وهذا مما قد يسميه البعض أحيانا بالسهل الممتنع، فإن اللفظ يكون يسيرا لا تكاد ترى فيه فرقا، ولكنه في النهاية يكون متوافقا مع النظم ومع الوقع ومع الأداء، بحيث يخف نطقه وحفظه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهذه قضية، إن الإنسان لا يطغى، وهذا سببها أن رآه استغنى، وهذا علاجها إن إلى ربك الرجعى. فهكذا أوجزت هذه الآيات القضية وسببها وعلاجها، وصارت كالمتممة للفقرة التي قبلها في ذكر نعم الله تبارك وتعالى من الخلق والتعليم والهداية، وكيف أن من الناس من يطغى، وأن طغيانه يكون بسبب ما يراه من غنى ظاهر في يده، وأن العلاج أن يعلم أنه راجع إلى ربه، وأنه سيفقد ذلك كله، وأنه سيقف أمام ربه تبارك وتعالى. فكانت هذه الفقرة البالغة القصر متممة للفقرة التي قبلها وموطئة للفقرة التي بعدها، لأن الفقرة التي بعدها تتحدث عن إحدى صور الطغيان، وهي أكثر صور الطغيان طغيانا، في أن ينبري من كل قوم أكابر مجرميهم لكي يواجه الرسل وأتباع الرسل، فيصدوهم ويمنعوهم ويؤذوهم حتى لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فحصل ذلك الانتقال السلس بين الفقرة الأولى وبين الفقرة الثالثة، وكان وهذا كما ذكرنا إنما نزل على مرتين، فبدأت الآيات تذكر الواقعة التي نزلت من أجلها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وطريقة الاستفهام بغرض التعجب من أكثر الطرق التي توصل للمعنى شناعة الفعل المتعجب منه. ومع أن الواقعة ها هنا كانت في محاولة أبي جهل عليه لعنة الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، إلا أن الآية عبرت بلفظ العبد، وذلك لكي تدل على أن القرآن من عند الله، وأنه لو كان كما يدعي بعض من أراد أن يحترم عقله نسبيا من الكفار حينما يتأملون في القرآن وإعجاز نظمه وسهولة لفظه وحسن وقعه وتعدد معانيه، ثم في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال التشريعات التي أتى بها أمته إلى غير ذلك، فيقولون إن محمدا كان عبقريا، ونحن لا نفرح بذلك، لأن هذا فيه تكذيب ضمني برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقلونه من رسول من عند الله، كان القرآن بوحي من الله فلذا كان معجزة، وكان التشريع بوحي من الله فلذا كان صالحا لكل زمان ومكان، ولذا حل مشكلات الخلق، إلى أن يكون رجلا عبقريا اخترع النظم القرآني من عنده ففاق به العالمين، ووضع تشريعات من عنده ففاق بها العالمين، إلى غير ذلك. وهذا مما يكذبه القرآن ويكذبه الواقع، فإن في القرآن أخبار عن أمم ماضية لا علاقة لها بالعبقرية، وأخبار مستقبلة حدثت كما أخبر القرآن عنها لا علاقة لها بالعبقرية، وإنما هو وحي من السماء. ثم إننا لا نكاد نعرف عبقريا قد حاز كل هذه الأمور، وهو مع ذلك يستمرئ الكذب على الله، ثم ينسي يخلع ذلك الفضل كله من نفسه فيعطيه لغيره. فإنه لو كان عبقريا كاذبا، وهذا مقتضى كلامهم، بل لو كان عبقريا يكذب على الله، وهذا هو أعظم أنواع الكذب، فما الذي جعله يسلب كل هذه الفضائل لو كانت منه؟ وما الذي يمنعه من أن يقول أن القرآن من نظمه؟ إذن لجعلوه فوق رؤوسهم وجعلوه أبلغ بلغائهم، ولو قال أن هذه التشريعات من وضعه لجعله أحكم حكماء العالم، فلما يواجه هذا العنت، ولما يواجه هذه المشقة، ولما يتعرض لأن يطأ لأن يحاول من يحاول أن يطأ قضاء عنقه، إلى غير ذلك، لكي يقول أن كل هذه الفضائل التي هي له ليست له بل هي تأتيه من السماء، هذا مما لا يقول به عاقل. ولذا فدائما ما يعبر القرآن حتى في أشد هذه المواطن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله، مما يتأكد معه أنه لا يوجد من يكون لدي يخترع كل هذه الفضائل، وهو مع ذلك لا إشكال عنده في أن يكذب على الله، فيكون كذبه في أن ينزع هذه الفضائل عن نفسه وينسبها إلى الله تبارك وتعالى. هذا فضلا أن وصف العبودية هو بالفعل أفضل وصف يوصف به بشر، أن يكون عبدا لله، لأن من كان عبدا لله فهو الذي حقق الغرض من خلقه، ومن تمرد ومن طغى فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل. ثم إنه نكر أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذا لكي تكون القضية قضية عامة، مع أنها نازلة لسبب خاص، ولكنها تكون قضية عامة، أنه يكون في كل زمان ومكان من ينهى عبدا إذا صلى. قال فهكذا عبر الله تبارك وتعالى عن ذلك، ثم ازداد تقريعا لذلك الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أن هذه الصلاة ليست حركات تؤدى تثير ذلك الرجل في أنه يوجد من يعفر وجهه في التراب، وإن كان ما عليه هو لو كانت القضية هكذا، ولكن الصلاة هي عنوان التقوى، هي عنوان الهدى، فهل يستمر ذلك الطاغي في طغيانه في نهي العبد إذا صلى مع أن هذه الصلاة هي مفتاح الهدى، مع أن هذه الصلاة هي مفتاح التقوى؟ إن القضية هي كذلك بالفعل، من أن ذلك الناهي لا يضره شأن الصلاة لو كانت حركات تؤدى، بل أمامه من الناس من يعفر وجهه في التراب من أجل صنم، ومن يفعل كذا، ومن يلطم، ومن يشق ثيابه، ومن يطوف عاريا حول الأصنام، كان كل هذا لا يثير اشمئزاز ذلك الرجل ولا غيره، ولكنه إنما كانت القضية أنه لا يريد للهدى أن ينتشر، ولا يريد للتقوى أن تعم. هذه هي الحرب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في كل زمان ومكان. ولذا بالغ الله تبارك وتعالى في تبكيت ذلك الناهي عن الصلاة، أنه ينهى عبدا مصليا متبعا للهدى آمرا بالتقوى. ودائما ما يعبر الله تبارك وتعالى عن حال التزام المؤمنين بالهدى أنهم على هدى من ربهم، وهذا من لطائف البلاغة القرآنية، لأن لفظ على إنما يفيد الاستعلاء والتمكن في آن واحد، وهذا غير شائع في لغة العرب أن يأتي مع الهدى، ولكن القرآن أتى به مع الهدى لكي يكون المعنى أبلغ في أن يعلم أن الهدى لابد فيه من التمكن من طريق الهدى والثبات عليه والاستمرار فيه، وأنه في ذات الوقت يعلي أصحابه ويرفعهم مع أنهم عبيد، عبيد لله، ومن كان عبدا لله ارتفع عن كل ما سواه. وأما من لم يحقق العبودية لله تبارك وتعالى تشتت قلبه وتفرق شذر مذر، وصار عبدا لكل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. فهذا إنما يعدد أن الخلق الذين يشعرون أنهم استغنوا بالمال والجاه في واقع الأمر صاروا عبيدا لأموالهم، وصاروا عبيدا لجاههم، ولكن من كان على الهدى فقد استعلى بالهدى عن كل هذه الحثالات. ولذلك حينما يقولون حقوق الإنسان، وحينما يقولون الحرية، وحينما يقولون نقول لا يكون الإنسان إنسانا إلا بالعبودية لله، ولا يتحرر إلا بالعبودية لله، وأنه إن أخل بالعبودية لله صار عبدا لهذه الشهوات، بل صار عبدا للعبيد مثله. فلا نكاد نرى من هؤلاء الذين انحرفوا عن شرع الله إلا أنهم يتبعون آراء الرجال وآراء الفلاسفة والمفكرين وغيرهم، فينخلعون من العبودية لله إلى عبودية خلق متعددين كثيرين، وإن لم يدركوا أن ما هم فيه هو نوع من أنواع العبودية. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يبكت ذلك الطاغي أكثر فأكثر، فهو ينهى عبدا مصليا، عبدا على الهدى، عبدا آمرا بالتقوى، وهو مع هذا النهي أرأيت إن كذب وتولى؟ فهذا يتعلق بالناهي، وأما الذي على الهدى وأما الآمر بالتقوى فيتعلق بالعبد المصلي، أرأيت إن كذب وتولى؟ فإذا هو طاغ مكذب متول عن التدبر في الحجة التي جاءته، فكان الطغيانه سببا في ألا يتدبر القرآن، لأنه إن تدبره وتأمله علم أنه حق. فإما أن يكذب وإما أن يتولى، وهؤلاء حال هؤلاء الكفار في كل زمان ومكان، أن مصدر دائهم هو طغيانهم. ثم يكون من مظاهر ذلك الداء أن يكذبون أو يتولون، أن يكذبون بما جاءهم من الهدى أو يعرضون ويتولون عن اتباعه بعد أن يعرفوا أنه الحق، لأنهم لا يريدون أن يخسروا جاههم ولا أن يخسروا مناصبهم ولا غير ذلك، يخافون أن يعلم الناس جميعا أنهم عبيد لله عز وجل، فيستوي الجميع في عبوديته لله تبارك وتعالى. ثم زاده الله تبارك وتعالى تقريعا مع تضمن ذلك للعلاج إن أراد، ألم يعلم بأن الله يرى، أنه علاجه كما كانت في الفقرة التي قبلها التي ذكرنا أنها كانت كالرابطة بين الفقرة الأولى وبين تلك الثالثة، إن إلى ربك الرجعى. فهذا الذي يطغى علاجه أن يعلم أنه راجع إلى ربه، وهذا علاج آخر متمم للأول، وكلاهما يدل على الآخر، ألم يعلم بأن الله يرى. عليه أن يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، مطلع على ما هو فيه، مطلع على ما في قلبه من أنواع الطغيان، وما في قلبه من أنواع الإصرار على التكذيب، ومطلع على إيذائه للمؤمنين ومحاولته الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصلي لربه أمام الناس ليبين لهم كيف تكون العبودية لله لا العبودية لغيره. وكما ذكرنا إن شئت أن تمشي مع الآيات على أنها تتكلم عن هذه الواقعة الخاصة، فهي تتحدث عنها وتبين أسرارها وتجلي معانيها، وإن شئت أن تنتقل من تلك الواقعة الخاصة إلى أن هذا وصف عام لوقائع تتكرر عبر الزمان والمكان من وجود عبيد لله تبارك وتعالى يعبدون الله عز وجل ويأمرون بالتقوى ويدعون إلى الهدى، ومن وجود طغاة يمنعونهم من ذلك، وأن هؤلاء يكذبون دين الله تبارك وتعالى ويتولون عنه، وأن من أعظم ما يهدد به هؤلاء أن يعلموا أن الله يراهم، إن بقيت فيهم بقية من إيمان بوجود الله، وإن بقيت فيهم بقية من إنسانية فليعلموا، وإن بقيت فيهم بقية من تكريم الله عز وجل لبني الإنسان فليعلموا أن الله تبارك وتعالى يرى، وأنه يرى ما هم عليه، ويرى ما عليه عباده المؤمنين، ويرى ما في ما يكون ما بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا في حد ذاته من أعظم المواساة من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين يتعرضون لأي نوع من البطش أو أي نوع من التنكيل أن الله يرى. فإما أن يأتي الانتقام السريع من الله تبارك وتعالى من أعداء أوليائه، وأما إن تأخر فلا تحسبن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لأن الله يرى، وأنه إن أجل شيئا من ذلك فإنما لكي ينال المؤمنون الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، ولكي تمحص قلوبهم. ولذلك مع أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات مع بداية الإيذاء الذي كان من أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذى على مدار دعوته، ولكن الله تبارك وتعالى كان يعاقب هؤلاء عاجلا أم آجلا. وقد عوقب أبي جهل خاصة بأن مرغت رأسه في التراب، وأن احتز رأسه رجل من أضعف المؤمنين بنيانا وإن كان من أقواهم إيمانا، وأن يكون ذلك ليست قتل الفرسان الذين يقتلون في مبارزة ومقاتلة فتصيبه ضربة قاتلة فتخرج روحه، وإنما بدأ قتله طفلان فأوقعوه لكي تمرغ رأسه في التراب ويشاهد بعينيه هزيمة قومه، ويبقى على هذه الحال حيا يرى ما يرى إلى أن يرى موته بنفسه، ويرى رأسه الممرغة في التراب، ويفوق ذلك التمرغ في التراب تحز حزا. ومع هذا سبحان الله بقي على طغيانه. فهذا كما حدث في واقعة بدر إذ أهلكه الله تبارك وتعالى وقتله غلامان من غلمان المسلمين فأوقعوه على الأرض وبقي على أرض المعركة حتى جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصعد على صدره، وكان أبو جهل رجلا جسيما ضخم الجسة، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا ضعيف البنيان، فاحتاج إلى أن يزحف على صدره حتى يحز رقبته، وبقي طغيانه معه يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. حتى في هذه اللحظات لم يتدبر، بقي معه طغيانه يظن نفسه على ما هو عليه من السلطان، وعلى ما هو فيه من حماية قومه، وعلى ما هو فيه من ناديه الذي افتخر به، ولم يدري أن الله تبارك وتعالى الذي أجاب عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وأمهل ذلك الرجل وحذره وتوعده، وإن كان ترك لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بابا من أبواب الجهاد وبابا من أبواب تحمل الأذى فرفع به شأن المؤمنين وبالغ في إقامة الحجة على المعاندين، ثم كانت رأسه هي التي تعفر في التراب وتمرغ في التراب، ليست كرأس النبي صلى الله عليه وسلم ورأس كل مؤمن حينما توضع اختياريا خضوعا لربها فقط، وإنما رأس مرغت رغما عنها لكي يعلم أنه عبد حقير. الله تبارك وتعالى هو الذي أقامه، وهو الذي إن شاء ابتلاه بما ابتلاه، وما زال على طغيانه إلى أن حزت رأسه. وهكذا كان حال كل معاند وكل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إنا كفيناك المستهزئين، فما من مستهزئ من هؤلاء المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأماته الله عز وجل شر ميتا. وأما سائر قريش فمنهم من هداه الله تبارك وتعالى ودخل في دين الله عز وجل، ومنهم من مات لكي يلقى ربه فيكون حسابه في الآخرة، وأما من بالغ في استهزائه فعجل الله تبارك وتعالى له العقوبة في الدنيا لكي يعلم الجميع أن الله يراه، وأن الله مطلع على حال هؤلاء، وأنه إن أخر العقوبة شيئا فهو لكي ترتفع درجة المؤمنين عند ربهم، ولكي تقوم الحجة كاملة على هؤلاء الأعداء نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعزنا بدينه. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى متعجبا من حاله بأنواع من الاستفهامات التعجبية المتتالية التي تورث نفس السامع والقارئ تعجبا فوق تعجب، وتجعله يكره حال هؤلاء أيما كره. كيف لهؤلاء القوم أن يكونوا بهذه الدرجة من الطغيان وهذه الدرجة من التكذيب والتولي والنهي عن الخير وعن الهدى وعن التقوى؟ ثم أرشد الله تبارك وتعالى هؤلاء الطغاة إن كان فيهم بقية من خير أن يعلموا أن الله مطلع عليهم، وأنهم لو تأملوا في هذه فقط، مع أن صفات الله عز وجل كثيرة وكل منها يورث إيمانا في القلب، لو تأملوا في هذه فقط لرجعوا عن طغيانهم، ولأن كثيرا منهم لا يرجعون، لا سيما هذا الذي نزلت الآيات بشأنه، فلذا تهدده ربه تبارك وتعالى، قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وانتبه هنا أن هناك كلا إن الإنسان لا يطغى كانت كلمة كلا غير مسبوقة بشيء يحتاج إلى أن يكون أن تأتي بعده كلمة كلا، فإنها تأتي للإعراض، ولكن هذا من ارتباط نظم القرآن بحيث أن القارئ يكون متشوقا دائما. فلو أن القارئ يدرك لغة العرب وقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى، فإنه سيظل ذهنه مشغولا لما أتت كلا هنا. ولكن نحن نفقد كثيرا من تدبرنا للقرآن إذ أهملنا لغة العرب ولم نتعلمها، وقد أكرمنا الله بأننا قد ولدنا عربا، وهذا من جحود النعمة، فإنها نعمة عظيمة. وكم من مسلم غير عربي يتمنى أن يتعلم لغة العرب لينال من تدبر القرآن ما ينال، وكثير من العرب أهملوا لغتهم. إن العربي إذا قرأ كلا إن الإنسان لا يطغى سيظل ذهنه مشغولا ما موقع كلا هنا، ولن يأتيه الجواب إلا بعدها بآيات يكون الآيات قد ذكرت معه حال ذلك المستهزئ، حال ذلك الطاغي، لتأتي كلا في موضعها: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. حينئذ يعلم أن كلا الأولى إنما كانت تشويقا وتنبيها، انتبه إلى أن الكلام الآتي سيذكر قضية ثم يذكر الإعراض عنها بكلا، فانتظر ما يأتيك. فهكذا كانت كلا الأولى تنبيها، وأما كلا الثانية فهي في موضعها: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هذا التهديد الذي هدد الله تبارك وتعالى به ذلك الرجل قد وقع كما ذكرنا، فقطعت وحذت رأسه ودحرجت في التراب. قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فإذا نظرت في كتب التفسير قالوا هذا نوع من أنواع المجاز، لأن الناصية التي هي مقدم الرأس لا تكذب ولا تخطئ، فإذا المقصود ناصية صاحبها كاذب خاطئ. بيد أن عندما تقدم الطب في زماننا وعلموا أن المخ هو مسؤول عن جميع العمليات التي تتم في الجسم، ووجدوا أن هذا المخ مقسم إلى أجزاء، وأن الجزء المسؤول عن السلوك فيه هو في الناصية في مقدم المخ. فقال بعضهم لعل هذا مما أشار إليه القرآن من إشارات علمية لطيفة، لم يكن المقصود في القرآن تعليم الناس علوم الطب ولا الفلك ولا غيرها، وإنما كان المقصود أن يوضع في القرآن إشارات عندما يتقدم العلم يعرف الناس أن هذا من المستحيل أن يأتي به رجل كاذب، لأنه لا يوجد أي احتمال لأن يكذب الإنسان في شيء لم يكن معروفا آنذاك البتة. فإن قالوا ألف قرآنا فنسبه إلى الله، فمن أين عرف مراحل خلق الجنين وقد أشرنا إليها في المرة السابقة وقد كانت غيبا؟ ومن أين أسند هذا الفعل إلى الناصية دون غيرها من أجزاء الجسد؟ ومن لطائف التعبير القرآني أن هذه الإشارات تأتي في سياقها غير مزعجة لمن لا يعرفها، بل يبقى هناك وجه في اللغة يفهم به الكلام، وأن المقصود الرئيسي من الكلام ها هنا بيان أن ذلك الطاغي كاذب خاطئ، وأنه مما هو معهود في لغة العرب أنه يمكن أن يعبر عن ذلك عن الكل بالبعض، وقيل إنما خصت الناصية لأنها أشرف مكان في الإنسان. ثم إننا قد وجدنا معنى أدق لأن تخص الناصية بأن تكون هي الكاذبة الخاطئة، وهي أنها بالفعل هي الموضع المسؤول عن هذا السلوك، فلذلك وصفه الله تبارك وتعالى بذلك. ثم لما كان أبو جهل قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكثر قريش ناديا، أجابه القرآن بأن الله تبارك وتعالى عنده جنود ينصر بها أولياءه، قال فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكأن هذه هي خلاصة القضية. ودائما ما تجد في صور القرآن في سر في مفتتح الصورة وسر في ختامها، وختام الصورة غالبا ما يلخص القضية، والقضية ها هنا هذه الصورة التي افتتحت بقرأ باسم ربك، واختتمت كلا لا تطعه واسجد واقترب. وانظر ها هنا إلى أنه لا تطعه قد تضمنت كل القصة التي مضت بأن هناك من ينهى، حتى لو أنك سمعتها منفصلة عما قبلها فلا بد أن تستصحب أن هناك من نهاه عن السجود، فقيل له لا تطعه واسجد. فإذا هذه الكلمة في حد ذاتها لخصت القصة قبلها، هناك من ينهاك عن السجود فلا تطعه ولكن اسجد لله تبارك وتعالى، لأن هذا السجود يزيدك قربا من الله تبارك وتعالى. فإذا قرأت القرآن باسم ربك الذي خلق فلا بد أن تكون ساجدا لله تبارك وتعالى، عابدا لله عز وجل، معرضا عن هؤلاء الطغاة الذين ينهون عن السجود لله، الذين يعارضون سبيل الهدى، الذين يعارضون سبيل التقوى. ودع أمرهم لله تبارك وتعالى، فإن الله يرى إن كان عندهم جندا وأعوانا، فإن الله تبارك وتعالى يدعو لهم الزبانية، وإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم في الآخرة على ما اقترفوه من معاندة لدين الله في الدنيا، وربما عجل لهم في الدنيا شيئا من ذلك كما عجل لأبي جهل وغيره من أنواع العذاب في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن لنا حق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، جعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.